أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من أعمال رمضان العظيمة التي يحرص عليها المؤمن أن يقوم من الليل، وقيام الليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل قيام الليل، ومن أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هذا قيام الليل، وكان يحثهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة يحرصون على ذلك فيصلون في بيوتهم الليل، وإذا كان رمضان صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة الفريضة، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته ما شاء من النافلة، وهم يقومون، بعضهم يقوم فيصلي وحده، وبعضهم يقوم فيصلي ومعه بعض آخرون، وهكذا، فما كانوا يتركون قيام الليل. ومن الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل أو كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فاكرين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقوم الليل كله وكان يصوم النهار كله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى ما لا يشق عليه، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم جزء من الليل فيقسم القرآن على 7 أيام، ووصل في النهاية إلى 3 أيام. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فلانا باسمه، ورواة الحديث لم يذكروا سترا على فلان هذا، فيكون ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لفلان هذا: إن إيه خلاك تسيب قيام الليل، ارجع فقم من الليل. أو أنه قال كذلك صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، وقال فلان كذا، وقال: كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يبقى هذا شيء سيء، أن الإنسان المؤمن يعتاد على قيام الليل وفجأة يهجر قيام الليل ويترك قيام الليل. الذي ينبغي أن المؤمن كلما تقدم به العمر كلما ازداد عبادة وطاعة لله سبحانه، كلما ذاق طعم المناجاة في الليل كلما ازداد حبا لها. أما أنه يعبد ويصلي من الليل ويقوم ويتهجد وبعد ذلك يتركه، هذا ليس بالصواب. وإن كان قيام الليل ليس واجبا، ليس فرضا، إنما هو سنة، ولكن الإنسان المؤمن كلما ازداد تقربا كلما ازداد استعذابا لطعم العبادة ومحاولة لأن يكثر لا أن يتركه. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، ضروري حينتشر هذا الخبر بين الصحابة وسيصل إلى فلان هذا فيرجع ويصلي من الليل. فقال لعبد الله بن عمرو وكأنه يقول: ما تشددش على نفسك، تقوم في النهاية ما تقدرش عليه فتترك لكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لكل عابد شرة، وإن لكل شرة فترة. فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. أحيانا الإنسان تأخذه الشدة أنه يعمل كل شيء، فيريد أن يقوم من الليل، ولعله يقوم الليل كله، يقضي يوم واثنين وثلاثة، يبتدي يتعب، يبتدي يمل، فيترك. لا هو واظب على ما كان يفعله، ولا إنه فعل المشروع المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك الكل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحثنا: خذوا من الأعمال ما تطيقون، اللي تقدر عليه اعمله، بس واظب واظب، إن الله لا يمل حتى تمل. أيضا من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل. صلاة في جوف الليل، الليل يبتدي من المغرب لغاية ما يطلع الفجر، هذا الليل. وكان الصحابة يقومون بين المغرب والعشاء، ولكن ليس هذا المقصود بصلاة التراويح ولا بصلاة التهجد ولا بقيام الليل اللي هو في رمضان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة. وإن كان بين المغرب والعشاء يكتب من قيام الليل، يكتب من قيام الليل، فكانوا يقومون وأنزل الله يمدحهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فكانوا يقومون في هذا الوقت، هذا في غير رمضان ولعله في رمضان أيضا. ولكن الصلاة التي نتكلم عنها الآن وهي صلاة التراويح والقيام، صلاة بعد العشاء، بعدما صلوا العشاء وصلوا سنن العشاء أو تهدلوا لله عز وجل بعد ذلك في آخر الليل أو في أول الليل، إنما أفضل أن يكون في آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. أشوف إذا ذهب الإنسان لينام الشيطان وراه، مش عايز يقوم، مش عايز يتعبد لله سبحانه، وقف له على طريق العبادة ليصده وليمنعه. فإذا نام يقوم يجي على أف الإنسان يربط ثلاث عقد. فعل السحرة تعلم السحرة ذلك من الشيطان، الشيطان يربط على قافية الإنسان ثلاث عقد، كل عقدة يربطها يقوم يقول له إيه: عليك نوم طويل، استحلى النوم، نام ما تقومش، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، ثلاث عقد يقول الإنسان فيها ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. يبقى السنة أول ما تقوم من النوم تذكر الله سبحانه بأي نوع من الذكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافني في بدني وأذن لي بذكره. تقول ما تحفظ من أذكار حين تقوم من الليل، تعود نفسك على ذلك. يبقى عقدة من عقد الشيطان على قافية أحدكم إن حلت. بعد ذلك لو أنك قمت فتوضأت، قال صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ إن حلت عقدة، هذه العقدة الثانية. فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس. شوف هنا، إذا توضأت وصليت من الليل، مش لازم أنك أول ما تبدأ قيام الليل تصلي صلاة طويلة، ولكن صلي ولو ركعتين خفيفتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ركعتين خفيفتين تحل عقدة الشيطان الثالثة، وبعد كده تجد استعذابا لقيام الليل وحلاوة للمناجاة بالليل. فقال صلى الله عليه وسلم: فأصبح نشيطا طيب النفس. شوف قيام الليل يجعلك، ممكن ده عكس ما يفهمه الإنسان وعكس ما إنه بيعمله، يقولك أنا عايز أنام بقى بالليل عشان أقوم فايق الصبح، يقولك لا لا، صلي بالليل، صلي بالليل، إذا صليت أصبحت طيب النفس، نفسك طيبة، متقبل للأعمال، تجيد أداء أعمالك، صلي من الليل، ما لكش صار الليل كله، ولكن قم من الليل شيء ولو ركعتين من آخر الليل تصبح طيب النفس. طيب إن ما كانش، قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، ما صلاش الليل لعله كمان يضيع عليه الفجر، يصبح الصبح وهو مكتئب متضايق ومش عارف، يصبح كده تلاقيه مالك مش عارف، أي متضايق كده من النوم. هنا لك لو أنك صليت من الليل زالت عنك هذه الهموم، كان معك الله عز وجل، كان معك ربك، كانت معك ملائكة الله، ابتعد عنك الشيطان فأصبحت طيب النفس. حديث آخر يرويه أبو داود هو حديث صحيح عن أبي سعيد أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرة. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعلى مرتبة، أعلى مرتبة يصلها الإنسان. وانظر لآية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعلى مرتبة يكون فيها الإنسان ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. فإن أعلى الناس مرتبة الذي يكثر من ذكر الله سبحانه. لا نتخيل أبدا اللي بيكثر ذكر الله ما بيصليش، مستحيل يكون ذلك، واحد بيكثر ذكر الله لا يصلي، كأن هذا وصل لهذه المرتبة بأدائه لأركان الإسلام، بأدائه للفرائض التي عليه، بأدائه للنوافل، وصار يستعذب ويستحلي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسانه، فوصل لهذه الدرجة. الذاكرين الله كثيرا والذاكر. عايز تكون من هؤلاء، أعن على نفسك بقيام الليل، بقيام الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتين يوقظ الرجل المرأة وتوقظ المرأة زوجها، يصلي جميعا أو يصلي كل واحد منهما ركعتين في جوف الليل بالمواظبة وبالعادة على ذلك، يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكر. أيضا من فضل قيام الليل أن هذه الصلاة تمنع العبد من الفحشاء والمنكر إذا أجادها، ولعله يكون صاحب معاصي، فخير ما يستعين به على ترك المعاصي قيام الليل، خير ما يستعين به. قم الليل شيئا وشيئا تجد نفسك المعصية اللي انت بتعملها شوية شوية تترك هذه المعصية. ولذلك كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرق، كان سارقا. هذا الرجل السارق الناس عرفوه، لكن ما حد شهد عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يده. هذا الرجل قام من الليل، فرآه بعض الناس يقوم الليل فتعجبوا، يسرق بالنهار ويقوم الليل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان يقوم الليل ويسرق بالنهار. قال: سينهاه ما يقول، سينهاه ما يقول. يعني هذه الصلاة اللي بيصليها فعلا انتهى الرجل عن السرقة بعد ذلك. صلاة الليل ما هو صلى الفريضة وبعدين صلى النافلة، قد يكون في الإنسان أحيانا بعض الخصال السيئة اللي موجودة فيه التي يغضب بها ربه ويحاول أن يبتعد عنها وأن يمتنع منها، يكون فيه شيء من مد الإيد على مال الغير وكذا، أشياء كبائر يقع فيها. لو أنه تاب إلى الله عز وجل وعمل صالحا من هذا الصالح قيام الليل، يواظب على الفرائض، يقوم الليل، تنهاه صلاته عن هذا الذي هو فيه، لو أنه قام مخلصا لله سبحانه تائبا إليه راجيا من الله أن يغفر له وأن يترك هذا الذي هو فيه. صلاة التراويح صلاة مخصوصة في رمضان تصليها، وسميت بصلاة التراويح باعتبار الاستراحة، يعني جاية من الراحة، كأنه كانوا يصلون الصحابة ومن بعدهم يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، فسميت تراويح إنها صلاة في استراحة، في كل 4 ركعات ترويحة، صلاة التراويح فيها ترويحة من كل 4 ركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في سنن أبي داود، وفي الصحيحين جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان، قام يبقى كل رمضان، كل رمضان، وفضل الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى، من فاته شيء فليستدرك الباقي، لكن الذي قام رمضان يغفر له. ضروري هذا الذي قام رمضان سيوفق لليلة القدر. حسن ظني في الله عز وجل، إنه مش ممكن أبدا إنسان يقوم كل ليلة لله عز وجل وتيجي ليلة القدر ربنا نيمه فيها، لا لا لا، الله أعظم وأكرم من ذلك سبحانه. لذلك من قام رمضان واظب على ذلك وفق لليلة القدر، فقام فيها فغفر الله له ما تقدم من ذنبه. فكأن الإكثار من القيام يوفق لليلة القدر، فبقيام رمضان كله يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. ولكن لعل الإنسان انشغل أحيانا عن شيء من الأشياء فقام ليلة القدر ووفق لها، فالله عز وجل يغفر له أيضا ما تقدم من ذنبه. ولكن هل يستوي من قام رمضان كله لمن قام ليلة واحدة؟ فضل الله عظيم، ولكن لا يستويان. من أتعب نفسه كان كل يوم له مغفرة من الله، كل يوم له فضيلة، ويعتق من النار إن كان يستحقها، ويرفع درجات بهذه الصلاة العظيمة، ويستجاب له في دعواته. قيام الليل عظيم عظيم جدا، لذلك المؤمن يحرص عليه ويحرص على حضور التراويح مع الإمام في جماعة. من الأحاديث اللي جاءت عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، فقام بنا حتى ذهب 3 الليل، فلما كانت 6 لم يقم بنا، فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب 4 الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. هنا الحديث فيه إيه؟ هذا الحديث روى الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، وفيه أنهم قاموا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قاموا إمتى قاموا؟ كأنه رمضان كله ما أمشي بهم صلى الله عليه وسلم، لغاية ما بقي 7، بقي 7، يعني ده في ليلة 23 وقام بهم، أو في ليلة 24 حسب الشهر كان 30 ولا كان 29، فقام بهم إما ليلة 23 وإما ليلة 24 قام بهم. قال: حتى ذهب 3 الليل، قام بهم 3 الليل. لو فرضنا إن من المغرب لغاية الفجر 12 ساعة، يبقى قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 ساعات، 4 ساعات قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو دونها بقليل. خلص الصلاة، فلما كانت 6 لم يقم بهم، فلما كانت 5، كأن هذه الليلة ليلة 25 أو ليلة 26، في هذه الليلة قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب 4 الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، لو يعني كنت كملت بنا بعد الفجر هذه الليلة، استعذبوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا أن يقوم بهم إلى آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقصده، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. شوف فضل ربنا العظيم، شوف الفضل العظيم من الله، أنك تصلي مع الإمام لغاية ما خلص الصلاة مع الإمام، خلص على ربع الليل، على سدس الليل، على نصف الليل، حسب ما خلص الإمام مكتوبة لك الليلة كلها، كل ليلة مكتوبة لك، كأنك جئت إلى بيت الله سبحانه وأنت ناوي القيام. يخلص وقت ما يخلص، خلص الإمام وانصرف، وانصرفت أنت، فيكتب لك كأنك قمت الليلة كلها. روحنا إن شئت، روح إن شئت قم مرة ثانية من آخر الليل، كأنه أجر جديد يكون لك من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. قال فلما كانت الرابعة، الليلة الرابعة يعني من آخر الشهر، فإذا كانت 30 هتبقى ليلة 27، ليلة 27. قال لم يقم بنا، أو إذا كان الشهر 29 هتبقى الليلة ليلة 26. قال فلما كانت الثالثة نفس الشيء، إما ليلة 28 وإما ليلة 27 حسب آخر الشهر. قال جمع أهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يبقى هنا في هذه الليلة، ليلة 27، قامها النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خشى الصحابة أن يفوتهم السحور فسماه الفلاح. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ثلاث ليالي، ثلاث ليالي قام بهم صلى الله عليه وسلم ولم يقم بها غيرها. ليه لم يقم؟ خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح، خشي أن تفرض عليهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشيته على هذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، خايف عليكم ألا الحسن لا تطيق العبادة، فلذلك خاف أنه ما يقومش، مع أن الصحابة عايزين، ووصل بهم الأمر أن لهم يحدفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم بحصى، يحدفوا عليه عشان ينبهوه اخرج صلي بنا، فلم يخرج ولم يصلي بهم. وفي النهاية عند الفجر خرج وقال لهم إنه ما خفي عليكم علي مكانكم بالأمس، ولكن خشيت أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض. يعني شوف هم بينادوا عايزين يصلي بهم قيام الليل صلى الله عليه وسلم، وهو يخاف أنه يخرج بهم ألا تفرض عليهم هذه الصلاة، فلم يخرج ولم يصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام الليل من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يأمرهم أمرا واجبا، وإنما يراغب فقط صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب. إذا كان الإنسان يصلي الليل مع الجماعة يبقى على ذلك يراعي أداب المسجد، وأنه لا يؤذي أحدا من المسلمين، وأنه لا يرفع صوته في القراءة إذا كان يقرأ، ولكن يستمع للإمام. إذا ترك له الإمام فرصة القراءة فليقرأ في سره فاتحة الكتاب إذا كان الأمر. فإذا كان يصلي وحده، إما يصلي وحده في المسجد وإما يصلي وحده في البيت، إذا كان يصلي وحده في المسجد ولا أحد في المسجد جاز له أن يرفع صوته. فإذا كان في المسجد ويوجد ناس في المسجد لا، ما تزعجش أحد المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش بعضكم على بعض وأن يؤذي بعضكم بعضا في المسجد. يبقى إذا كنت وحدك في البيت فلك أن ترفع من صوتك ولك أن تخفض من صوتك. وده في حديث في سنن أبي داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض أو يخفض صوته، خفض من صوته رضي الله عنه، هذا أبو بكر كان يصلي ويوشوش في السر ليقرأ، ده كان في المسجد وكأن المسجد لم يكن به أحد. مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فإذا بعمر، أو في المرة نفسها كان عمر رضي الله عنه في مكان آخر في المسجد بيصلي ويرفع صوته رضي الله عنهم، ومر بالثالث وهو بلال رضي الله عنه، فبلال كان يقرأ وكأنه رفع صوته، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة من هنا وسورة من هنا وسورة من هنا، بيقرأ أو آيات من هذه السورة وآيات من هذه السورة بحسب ما يقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم للثلاث، قال لأبي بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، ليه تخفض صوتك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه قد أسمعت من نجيت، قد أسأل بناجي ربنا خلاص سمعت ربنا قراءتي قد أسمعت من ناديت. لاحظ المسجد ما كانش فيه مصابيح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد كان مظلم بالليل، فإذا كان فيه إضاءة خافتة فيها مش هيشوف بعضهم بعضا فيها إلا في على شيء ضعيف جدا. فأبو بكر في مكان مظلم في المسجد وهو يصلي ويخفض من صوته فكأنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن ينام، وهو بيقرأ بهذه الصورة ممكن ينام فيها، فلذلك قال له ارفع من صوتك شيئا. إذا كان الأمر كذلك وأنت على هذه ارفع من صوتك شيئا. عمر بن الخطاب كان رافع صوته ولكن كأنه رفعه مرتفعا، ممكن لو حد بجواره ممكن يزعجه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيرفع صوته، فكان جواب عمر رضي الله عنه أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان، برفع صوتي عشان لو حد نايم يقوم يصلي وكمان، وبطرد الشيطان قال اخفض من صوتك شيئا، لا مش مطلوب منك انك تصحي لنايمه، مش مطلوب ذلك، ولكن اللي عايز يقوم فليصلي، اللي مش عايز يقوم لا توقظ احدا، لكن ارفع صوتك شيئا من غير ما تزعج احدا من الناس. قال لي بلال رايتك وانت تقرا من هذه الصوره ومن هذه الصور، يعني ما قريتش صوره كملتها، قريت ايات من صوره وبعد قريت من صوره اخرى. فقال بلال رضي الله عنه كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه الى بعض، كلام طيب يعني انا بنقي الحاجات اللي بعرف اقراها وباستحلى قريتها وبنقرا ايات من هذه الصوره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصبت، يعني فيما صنعتم أصبتم، ولكن افعلوا هذا الذي قلت لكم عليه صلوات الله وسلامه عليه. صلاة التراويح يشرع أن تحضرها النساء، يحضر الرجال ويحضر النساء. وإن كان الصلوات العادية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في قعر بيتها خير من صلاتها في مسجدها، هي صلاة المرأة في بيتها خير من مسجدها. لكن صلاة التراويح لعلها لا تصلي مثل هذه الصلاة في بيتها، لعل إذا كانت وحدها تنشغل بأمور البيت فلا تصليها، فيشرع للنساء أن يحضرن في المسجد أو يصلين مع الجماعة. ولذلك جاء في حديث أبي ذر فلما كانت الثالثة 27 أو 28 قال جمع أهله ونساء والناس، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم نساءه أيضا حتى يصلوا معه صلى الله عليه وسلم، قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. وكان عمر رضي الله عنه يجعل قارئين للناس، قارئ يقرأ بالرجال، إمام يصلي بالرجال وإمام آخر يصلي بالنساء، كان يفعل ذلك. ولاحظ ما خلاش إماما بالنساء، مع وجود نساء يحفظنا القرآن، لكن ما قال لهم اختاروا إماما من عندكم، لا بعت لهم من عنده إماما فهو يصلي بهن. قال وجعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء. أيضا علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بقيام رمضان وكان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما، قال عرفجة فأمرني علي فكنت إمام النساء. يجوز للمسلم طالما أن صلاة التراويح هذه سنة وليست فريضة يجوز يصليها في جماعة ويجوز يصليها وحده إن كان في البيت أو في مكان آخر، يدوز ذلك، ولكن الأفضل أن يصليها في جماعة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على إمام، يقول عبد الرحمن ابن عبد القاري خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. عبد الرحمن ابن عبد خرج مع عمر رضي الله عنه إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الراه. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني دخل المسجد فوجد الناس مجموعة بتصلي هنا، كل مجموعة تصلي واحدة، واحد بيصلي لوحده وناس يصلون فرادة. فعمر بن الخطاب وجد الأمر لا، هذا يصلي بصوت عالي يزعج دادا، نجمعهم كلهم على قارئ واحد هذا أمثل. وفعلا جمعهم على سيد القراء سيدنا أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ القرآن بأمر جبريل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هذه. نعم البدعة، بدعة إيه؟ هو نحن نقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي شيء شرعي بس ما هي الشرعية، إنما هذه شرعية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر لا يقصد معنى البدعة الشرعية، إنما يقصد المعنى اللغوي في ذلك، يعني نعم الأمر البديع هذا، إن هذا أمر جميل إن احنا رجعناهم لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي التي صلى بهم صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. التي ينامون، التي هذا عائد إلى الصلاة، يعني الصلاة اللي بيناموا عنها أفضل من التي يقومون، بس ما نقدرش نخلي دي مكان دي. معناه إيه؟ بيقول لو كانت هذه الصلاة اللي هي التراويح كانت آخر الليل كانت أفضل، كانت أفضل. لكن هل يقدر عمر ولا غيره يجمعهم في آخر الليل؟ لا، مش هيقدر يجمع الجميع في آخر الليل. أول الليل الكل موجود في صلاة العشاء، فقول عمر والتي ينامون عنها أفضل، لو كنا نقدر على ذلك، لو كنا نقدر كنا خلينا هذه الصلاة على هذا الوضع كان في آخر الليل، كانت تبقى أفضل من هذه، لأن إذا صلوا في أول الليل حيناموا في آخر الليل، كنا عكسنا الأمر، بس لا نقدر على مثل ذلك. ومع ذلك التي ينامون عنها أفضل. فإذا صلى الإنسان مع الإمام كتب له قيام الليل كله، فإذا رجع إلى بيته فيستحب أن يقوم من آخر الليل قبل الفجر يقوم نص ساعة يقوم ساعة يقوم عشر دقائق يقوم ما يقدر عليه، فيصلي ركعتين أو ما قدر الله عز وجل له في ذلك. صلاة التراويح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، توتر لك ما قد صليت. فأفضل ما يكون من الصلاة صلاة الليل والنهار ركعتين 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 ركعتين، وإن جازت هيئات أخرى غير ذلك، يعني يصلي أربع ركعات متصلات في سنن النهار، في صلاة الضحى يصلي أربع ركعات متصلات، لكن الأفضل إيه؟ أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين. كذلك في السنة القبلية، في السنة البعدية للظهر، في السنة القبلية للعصر يجوز يصلي أربع ركعات متصلات، ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما حث عليه، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يبقى على ذلك تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين وتوتر بركعة واحدة، وإن كان هناك أحاديث جاءت في غير ذلك نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.